باب الاستعادة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
هذه الترجمة للاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار، فهذا سبق في مشروع هذا الدعاء. اللهم، والأمر الاستحباب تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وهو ضد الشجاعة، تأخر عن العمل خوفا ومهابة، وأعوذ بك من البخل، والبخل هو عدم أداء الواجب، عدم أداء الحقوق الواجبة في المال، فلذلك استعاذ منه. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وهو الهرم، فذلك أن الهرم وأرض العمر قد يكون فيه كلا وثقلا على أهله ومن عنده يؤذيهم ويشق عليهم، فاستعاذ منه. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا تشمل فتنة الحروب، فتنة الأموال، فتنة الشبهات، وفتنة الشهوات، وأعظمها فتنة الدجال. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
نعم. وهذا دعاء نبوي عظيم، ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. ثبت أن الكسل هو ضد النشاط، هو التأخر عن العمل مع القدرة عليه، والهرم سبق المراد به أرض العمر، والمغرم الغرابة من الديون التي يغرم بها الإنسان ويطلبها، والمأثم ما يجب له الإثم. اللهم نعوذ بك من عذاب النار معروف، وفتنة النار الاختبار وامتحان الخزنة، ألم يأتكم نذير، وفتنة القبر، فتنة القبر يعني سؤال الملكين حيث يسأله الملكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وعذاب القبر يعني العذاب الذي يكون في القبر، وشر فتنة الغنى، فتنة الغنى ما يكون بسببه من الأشر والبطر والبغي، وكسبه من حرام وينفقه في غير ما شرع الله، وشر فتنة القبر الفقر، فتنة الفقر ما يكون من الجزع والسخط وعدم الصبر، وما يحمله الفقر من ارتكاب المحرمات، حيث أن الفقر يحمله على الكذب، إذا جاءه الغريم يسأله قال: تأتني غدا، تأتني، حتى يتخلص منه فيكذب ويعد فيخلف. ومن شر فتنة المسيح الدجال: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطاياي كما بعث من المشرق والمغرب. سبق. نعم.
باب الاستعادة من فتنة الغناء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغناء، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
نعم. هذا هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم أعوذ بك من فتنة النار، يعني لتكون الفتنة هي الاختبار، وهذا يكون قال الله تعالى: يومهم على النار يفتنون، يختبرون، ويلزم من ذلك أيضا فتنة الخزنة، ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وهي سؤال منكر ونكير، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى كما سبق، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم فتنة الغنى أن المال إذا كان نافع والأولاد صالحين نفع الله به في الدنيا والآخرة. نعم
أحسن الله إليك. ذكرتم أنهم أناس يعرفون أنه كذاب بالنسبة للدجال لكن بسبب الجشع، لأن من فتنته أن من يتبعه يكون في رغد من العيش، أما من لم يتبعه فيكون في حاله ضيق.
نعم كما سبق أن من تبعه يأتي إلى قوم يردون دعوته فيصبح الممحلين، ويأتي إلى قوم البادية فيستجيبون له فتعود مواشيهم ممتلئة ضروعها لبنا. نعم.
باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.
نعم هذا سبع المؤلف يكرر التراجم على كل جزئية على كل تعوذ لمزيد الفائدة ولتكرار الأسانيد تقوية. نعم
أحسن الله إليك. قول عند قوله اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، ذكرتم أن هذه صفة كاشفة لأن الدجال ليس عنده خير.
نعم من شر فتنة المسيح الدجال. نعم الصفة قد تكون يعني كاشفة قد تكون صفة يعني مؤسسة، صفة كاشفة وهي تكشف الحال التي هو عليها، مثل قام قياما قعد قعودا كل التأكيد. فالدجال ليس عنده خير ما ليس عنده إلا شر، فقوله من شر فتنة المسيح الدجال تقول ومن فتنة المسيح الدجال كفر، لكن لما أتى بشر صار ستة كاشفة يعني معلومة لأنها معلومة فيه. نعم.
باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثني محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه مثله.
نعم هذا ترجم الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. ذكر في حديث أنس أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا فيه الدعاء بكثرة المال والولد لكن مع البركة، لكن مع البركة ما تزيل الشر من الولد، وإلا فإن المال قد يكون شرا إذا لم يبارك له فيه، يكون كالذي يأكل ولا يشبع. فإذا بارك الله له في المال كسب من وجوه المشروعة وأدى ما أوجب الله عليه فإن يكون خيرا، وكذلك الولد إذا بارك الله في الولد وكان خيرا فنشأ الولد تنشئة صالحة صار نافعا له في الدنيا ويدعو له بعد موته. فالدعاء بالبركة تزيل الشر الذي يكون في المال والولد، وإلا فقد يكون المال فتنة وعذابا، وكذلك الولد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالولد يكون خيرا ويكون شرا، والمال يكون خيرا ويكون شرا، لكن لما قرنه بالبركة البركة تزيل الشر. ولهذا دعا لخادمه اللهم أكفي ماله وولده وبارك له فيه وبارك له فيما أعطيته. نعم
أحسن إليك. هنا في باب 26 صفحة 144 قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، وهنا قال باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة.
نعم كله تعالى كل الثلاثة تعالى تعالى بطول العمر تعالى بالمال تعالى. نعم
باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم هذا والحديث كرر في الترجمتين لاستنباط الأحكام. الحديث الأول الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، والثاني بدعاء بكثرة الولد أيضا مع البركة. هنا قال بكثرة المال والولد، هنا قدم قال بكثرة الولد، هو حديث واحد. والمقصود أن الدعاء بالبركة يزيل شر المال وشر الولد. نعم.
باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته.
نعم، هذا ترجمة للدعاء عند الاستخارة، ذكر في حديث جابر رضي الله عنه فيه مشروعية الاستخارة، فيه مشروعية الاستخارة استخير الإنسان ربه فيما لم يتبين له مصلحته، ويستشير مع ذلك، يستخير ويستشير، يستشير أهل الخبرة ويستخير ربه. وفيه أن الاستخارة دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة الفريضة. ذكر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يقول من غير الفريضة ثم يقول، ظاهره أنه في دليل على أن الدعاء يكون بعد السلام، لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، فهو دليل على أن الدعاء يكون بعد السلام سواء رفع إليها ولا رفع. جاء على الشيخ الإسلام في أنه يرى أنه يكون دعاء الاستخارة قبل السلام وبعد السلام، له أن يدعو ولو قبل السلام يدعو بهذا الدعاء. وفي أن الركعتين تكون من غير الفريضة، ما تكون الاستخارة بعد الفريضة وإنما من غير الفريضة. ظاهره أنه لو كان بعد السنة الراتبة له ذلك، يعني يجمع بين الراتبة والاستخارة ولو من غير الفريضة، لكن الأولى أن تكون صلاة الاستخارة مستقلة غير السنة الرواتب. يقول هذا اللهم إني أستخيرك بعلمك في إثبات العلم الله عز وجل، وأستقدرك بقدرتك في إثبات قدرة الله عز وجل، وأسألك من فضلك العظيم، هذا فيه التجاء إلى الله، فإنك تقدر ولا تقدر، يقال تقدر وتقدر بضم الدال وكسر من باب نصر ومن باب ضربة، قدر يقدر وقدر يقدر مثل فقدره بضم الدال وكسر قدره، وتعلم ولعم وأن تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يسميه بعينه الزواج أو التجارة ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرف عنه، يسميه تجارة أو الزواج، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. والاستخارة تكون فيما لم يتبين له مصلحته وفيما لا يعلم عاقبته، كالزواج من فلانة وكتجارة وغيرها، أما ما ظهرت فائدته ومصلحته فلا استخارة فيه، وما علم حكمه من الشرع كالصلاة والحج وصلاة الضحى وأداء الزكاة هذا ما فيه استخارة، لأنه أمر معلوم حكمه من الشرع. ما يستخير الإنسان هل يصلي الراتبة أو لا، ولا يستخير الإنسان هل يؤدي الزكاة أو لا، ولا يستخير الإنسان هل يصوم رمضان أو لا، ولا يستخير الإنسان هل يحج أو لا، إلا إذا كان الطريق مخوف يستخيرها لحج في هذا العام، ها؟ كذلك إذا كان يشك فيهم كذلك. والاستخارة استفعال من الخيرة بوزن العنبة، العنبة اسم من قولهم خار الله له واستخر له طلب منه الخيرة، وخار الله له أعطاه ما هو خير له، والمراد طلب الخيرين، طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. ويستشير أيضا مع الاستخارة ويمضي لما يشرح له صدره، فإن لم يتبين له شيء فإنه يعيد الاستخارة. قوله في الأمور كلها، قال ابن أبي جمرة هو عام يريد بالخصوص، إن الواجب والمستحب لا يسخر في فعلهما، والحرام والمكروه لا يسخر في تركهما. ما يستخير الإنسان يترك الزنا أو يترك السرقة أو يترك التعامل والربا، هذا معلوم. إذا يستخير في الأمور المباح وفي المستحب إذا تعارض أمران، أيهما يبدأ في الواجب والمستحب المخير، وبما كان زمنه موسعا يتناول العموم العظيم من الأمور والحقير. وكالسورة من القرآن فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتعليمه لهم ما يحتاجون إليه. صلاة الاستخارة هذه صلاة خاصة وغير تحية المسجد، لكن لو دخل المسجد ونواها الاستخارة كفت عن تحية المسجد. قال النووي يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص، لكن هذا ليس عليه دليل، يحتاج إلى دليل. قال شيخنا ومن المناسب أن نقرأ فيهما مثل قوله ربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقرأ فتنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. وفيه يقول من الفائدة دليل بأهل السنة أن الشر من تقدير الله تعالى، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الشر من العبد، لكنه لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. في الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم، وفق الله جميع الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيدنا أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الوضوء. ذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبيد لأبي عامر ابن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع، وذلك أنه توضأ ثم رفع يديه فدعا له. استدل به المؤلف رحمه الله على مشروعية الدعاء بعد الوضوء أو عند الوضوء، وأن الدعاء عند الوضوء من أسباب الإجابة، وذلك أن أبي عامر ذلك لأن أبا عامر عبيد أراد قتل يهودي في خيبر اسمه مرحب، تبارز أبو عامر ومرحب اليهودي، وكان سيف أبي عامر قصيرا، فرجع إليه ذباب سيفه إلى طرفه فأصاب ركبته فمات من ذلك. فقال بعض الناس إنه في النار وأنه حبط عمله إنه قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله، كما سبق هذا في غزوة خيبر. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفوس ذويه كأخيه سلمة بن الأكوع. سبق الحديث في غزوة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على سلمة وهو كئيب حزين، فسأله عن حاله فقال يقولون إن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. وذلك لم يتعمد قتل نفسه، وإنما رجع إليه ذباب من سيفه فأصاب ركبته فمات. وفي هذا دليل على أن ما يسمونها الآن الحملات الاستشهادية أنها حملات انتحارية، هو الذي يفجر نفسه ليقتل غيره. وجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أشكل عليهم فعل أبي عامر حينما ارتد إليه ذباب سيفه وأصاب ركبته فمات بدون اختياره، وقالوا حبط عمله، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره ويقتل نفسه باختياره؟ باب أولى. ومن أدلة من يقول من إخواننا من طلبة العلم من يقول إن حملات استشهادية لهم أدلة من أدلتهم يقولون هذا يستدلون بحديث أبي أيوب لما ألقى رجل من المسلمين نفسه في صفوف الروم للقتال قال الناس سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على تأويلها، وإن لما أعز الله نبيه وانتشر الإسلام قلنا لو أقمنا في مزارعنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة هي الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله، وليس من ذلك إلقاء الإنسان نفسه. هذا الذي ألقى نفسه في الروم ودخل زج في نفسه في صف الروم، أول هذا ما قتل نفسه، وثانيا أنه في صف القتال في وقت القتال التقى الصفان صف المسلمين وصف الكفار فزج بنفسه، هذا ما قتل نفسه ولا فجر نفسه، ثم أيضا قد يسلم ودخل في الصفوف وخرج سالما. أما الذي فجر نفسه هذا قتل نفسه، يصر عليه أنه قتل نفسه، وكذلك أيضا يفجر نفسه في قوم آمنين ما في قتال عندهم ولا حرب، يأتي ناس آمنين قد ناس يشتغلون بعضهم عمال بعضهم في مصانع بعضهم في بقالات يفجر نفسه ويقتل نفسه ويقتلهم وهم آمنون، ليس هناك صف قتال. فالذي يظهر الآن أنها ليست أن هذا ليست حملات استشهادية وإنما حملات انتحارية، وهو الذي يثبه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد العثيمين، وهذه ذكر دليل الحديث عامر، هذا تبين لي لما أسمعه يعني من استدلالة شيخنا وغيره، ولكن تبين لي من فعل الصحابة أن حديث أبي عامر هذا من الأدلة على أن الحملات اللي يسمونها الحملات الاستشهادية أنها حملات انتحارية، بعض أخواننا يرى أنها حملات استشهادية ويفتي بهذا ويقول أن هذا وهو الذي أرهب الكفرة وأرعب اليهود وغيرهم من أنواع الكفرة، أرهبهم وأرعبهم وليس لهم طريق إلا هذا، فأفتوهم بذلك. نعم.
باب الدعاء إذا على عقبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الحديث الدعاء إذا على عقبة وهو في السفر، يعني إذا على مرتفعا، وهذا هو السنة للمسافر أنه إذا ارتفع على عقبة أو جبل أو تل يكبر الله إعلانا بأن الله هو الأكبر أكبر من كل شيء، وإذا انخفض فإنه يسبح الله تنزيها الله عن السفول. إذا هبط واديا السنة المسافر إذا هبط واديا أن يسبح تنزيها الله عن السفول، وإذا على نشزا أو مرتفعا كبر إعلاما بأن الله هو أكبر من كل شيء. فهو في هذا الحديث حديث أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا إذا علونا كبرنا، وكان يرفعون أصواتهم بالتكبير يقول الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا على أنفسكم لا تتعبوا أنفسكم واخفضوا شيئا من أصواتكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وهو الله ولكن تدعون سميعا بصيرا، ثيفة السمع والبصر لله عز وجل، الله هو السميع من أسماء السميع ومن أسماء البصير، وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، السميع مشتمل على صفة السمع والبصير مشتمل على صفة البصر، في إثبات اسماء الله هو السميع والبصير وإثبات صفة السميع والبصر، وفي أن الله حاضر وليس غائب، والله تعالى يسمع كلام المتكلم ولو خفض صوته. وقد جاءت المجادلة خولة بنت حكيم النبي صلى الله عليه وسلم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت لما ظهر منها وهي بصوت منخفض وتقول أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، وكانت عائشة قريبة منها تقول يخفى علي شيء من كلامها، والله تعالى سمع كلامها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد أنزل الله هذه الآية وسمع صوت المجادلة كلام المجادلة وإنه يخفى عليه بعض كلامها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وفي أن الله حاضر ليس بغائب لأنه لا سمع ولا غائب. وفي اللفظ الآخر إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في اللفظ الآخر في إثبات القرب لله عز وجل، القرب وأنه قرب خاص، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة، ليس قرب من كل أحد. قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، أقرب إلى أحدكم أيها الداعي، كما قال الله تعالى إن الله سميع قريب في قصة صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب مجيب المستغفرين التائبين، ليس من كل أحد. كما أنه ودود رحيم بهم في قول شعيب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالقرب قرب خاص وهو نوعان، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة، كما قال تعالى واسجد واقترب، واسجد واقترب، فالله قريب من الساجد بالإثابة. وأما قول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذه الآية إنما هي في قرب الملائكة، عند جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقول هذه في قرب الملائكة ونحن أقرب إليهم، هذا قرب عام من كل أحد لكنه قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن ونحن أقرب إليه بملائكتنا ولكن لا تبصرون الملائكة. وفي الآية الأخرى آية قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الملائكة أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيد ذلك بالظرف في قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني نحن أقرب إليه من وقت تلقي المتلقيان، ولو كان القرب عاما لما قيد بالظرف، نحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان، فدل على أنه قرب الخاص، فدل على أنه قرب الملائكة، دل على أنه قرب الملائكة في الآيتين. قالوا فدل على أن القرب لا يكون إلا خاصا بخلاف المعية فإن تكون عامة وخاصة، أما القرب فلا يكون إلا خاصا. وذهب جمع من العلم إلى أن القرب يكون عاما خاصا مثل العامة مثل المعية. وقالوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا يعود إلى الله، ولكن ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. قال بعضهم نحن أقرب إليه بالقدرة، وقال بعضهم نحن أقرب إليه بالقدرة والرؤية. وفي الحديث من فوائد مشروعية الإسراد مشروعية الإسراء بالذكر والدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسهم ارفقوا واخفضوا أصواتهم، في مشروعية الإسراء بالذكر والدعاء إلا ما ورد الشرع بالجهر فيه كالأذان والإقامة والذكر بعد الفريضة، هذا مشروع فيه الجهر، الأذان يرفع صوتها المؤذن وكذلك الإقامة وكذلك بعد الفريضة تهليلات بعد الفريضة، كما جاء حديث أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر الجهر بالذكر بعد الصلاة. وفيه فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله، لا حول لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من المرض إلى الصحة ولا من الفقر إلى غنى ولا من الذل إلى العز إلا بالله ولا من الضعف إلى قوة إلا بالله، لا تحول لي يا الله من حال إلى حال ولا قوة إلا بك. ولهذا شرع أن يجاب المؤذن في قول حي على الصلاة حي فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تجيب وتقول لا حول ولا قوة لي على إجابة المؤذن إلا بالله عز وجل. وفيه مشروعية التكبير المسافر إذا علا، وفيه تسمية الذكر دعاء، لتسمية الذكر دعاء لأن الذاكر داع في المعنى لأنه يطلب الثواب، لأن المؤلف قال باب الدعاء إذا علا عقبة، وهو ذكر الله فسمى الذكر دعاء تكبير سماه دعاء لأن الذاكر داع في المعنى، فالذاكر داع في المعنى كالمصلي والصائم كل منهما داع في المعنى، يسمى لحوق كنز لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس. نعم.
باب الدعاء إذا هبط واديا في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم. باب الدعاء إذا هبط واديا، لم يذكر في المؤلف رحمه الله هنا حديثا وإنما أشار إليه أشار إليه يعني حالا لكن لم يذكر هنا. والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد في باب التسبيح إذا هبط واديا، حديث بلفظ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، ثم وقال بعد باب التكبير إذا على شرفا، وورد في حديث جابر لكن بلفظ إذا تصوبنا بدل نزلنا. ومناسبة التكبير يعني يقول الحافظ كما هو معلوم عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله وأنه أكبر من كل شيء، يكبره لتعظيما لله وليشكره على مزيد فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه الصلاة والسلام حين سبح في الظلمات فنجى من الغم. وأيضا التسبيح تنزيه الله عن السفول، فهذا من المناسبة حيث يتذكر أن ربه في العلو منزه عن السفل، فيكون التسبيح مناسبة أمر. الأمر الأول أنه في المكان المنخفض محل ضيق فيشرع التسبيح لأنه من أسباب الفرج، والأمر الثاني أن التسبيح تنزيه الله عن السفول حيث يذكر أن ربه في العلو وأنه منزه عن السفول، كما أنه في التكبير مكان استعلاء وارتفاع فيعظم الله ويذكر كبرياءه وأنه أكبر من كل شيء. نعم يكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. نعم.
باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. والمراد بالدعاء الذكر، يعني باب الذكر إذا أراد سفرا أو رجع أو رجع من سفر. وسمي الذكر دعاء لأن الذاكر داع في المعنى. ذكر في حديث ابن عمر التكبير والتهليل، في مشروعية التكبير والتهليل عند السفر وعند الرجوع من السفر. إذا شرع في السفر وإذا رجع. ذكر حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل سفر. إذا قفل رجع من غزو أو حج أو عمرة فهذه عبادة، كل عبادة أسفار عبادة، يكبر على كل شرف يعني مرتفع، الشرف والمكان العالي من الأرض. إذا قفل يعني إذا رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون يعني راجعون تائبون من الذنوب مقلعون عنها عابدون يعني نعبد ربنا بما شرعه لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وعد نبيه وعد سبحانه بإظهار الدين على الدين كله فأظهره، والذي رسله بالهدى ودين الحق وظهر الدين كله، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده وهم الكفرة الذين تحزبوا وتجمعوا وحاطوا بالمدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين، فهزمهم الله وأرسل عليهم ريحا وجنودا من الملائكة، وهذه الريح تزلزلهم وتقلع خيامهم وتكفر قدورهم، والملائكة ترعبهم وتلقي في قلوبهم الرعب حتى ارتدوا خائبين. والحديث فيه هذا الذكر عند الرجوع، والمؤلف قال باب الدعاء إذا أراد السفر، فهل المؤلف قاس السفر على الرجوع؟ ويقال كان إذا قفل يعني رجع، قفل معنى رجع وزنه معناه، أو أنه أشار إلى الأدلة الأخرى التي دلت على ذلك. نعم وقع كما ذكر عند مسلم في رواية علي بن عبد الله لازل علي بن عمر كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، إذا استوى على بعيره خارج إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال وإذا رجع قال هن وزاد يعني كبر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وإذا رجع زاد آيبون تائبون، هذا عند الرجوع آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قل كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، هل هو خاص بالغزو والحج والعمرة أو عام؟ والظاهر أنه عام، ولكن هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، إما لغزو أو حج أو عمرة، وليس هذا خاصا بهذه الأسفار الثلاثة عند الجمهور. بل يشرع قوله إذا كان سفر مثلا سافر لطلب العلم، أو سافر لصلة الرحم، أو سافر لسفر مباح للتجارة أو للسياحة فلا بأس. بعض العلماء يقول خاص بسفر الطاعة، وقال آخرون يتعدى إلى المباح أيضا، لأن مسافر سفر مباح لا ثواب له، لكن يشرع له الأذكار حتى يحصل على الثواب. وقال بعضهم حتى في سفر المعصية يشرع هذا، لأن مرتكب المعصية بحاجة إلى تحصيل الثواب. وهو آيبون راجعون، يعني آيبون يعني عابدون الله تلبسون بالعبادة. وصدق الله وعده فيما وعده من إظهار دينه، يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. والأحزاب المشهور أنهم كفار قريش ومن تحزب معهم من الكفرة، هذا هو المشهور. قال بعضهم إنه أعم من هذا. نعم إيه؟ قال ظاهر أنه خارجا، يعني خارج الأقرب يعني فارق البيوت، قال خارجا لما يكون في البلد، ما يكون خارج لا يزال في البلد. نعم خارج يعني سفر، ويحتمل أنه يبدأ ولو كان يعني خارج، ولو كان يعني مجرد ما يركب بعيره ولو كان في البلد. نعم.
باب الدعاء للمتزوج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم أو مه، قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك.
نعم هذا الترجمة الدعاء المتزوج لمشروعية الدعاء المتزوج. ذكر فيه حديثان، حديث أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، صفرة يعني طيب، أثر صفرة طيب، فقال مهيم، كلمة استفهام يعني ما حالك، ما الخبر، سبب أثر الطيب في ثوبك، فقال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك ولو بشاة. هذا في دعاء الصحابة ما يتكلفون، قال عبد الرحمن تزوج ولا عالم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج امرأة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى عليه أثر صفرة، سأل عن حاله فأخبرنا تزوج. وكان عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، لما قدم المهاجرون من مكة تركوا ديارهم وأموالهم وليس معهم شيء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين، يعني كل واحد من المهاجرين ربطه بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك، فصاروا يتوارثون بهذه الأخوة في أول الإسلام دون أخوة النسب يرثه. فكان الواحد من الأنصار رضي الله عنهم يتنازع عن نصف ماله لأخيه المهاجر، وإذا كان له زوجتان قال له انظر أيتهما تعجبك وطلقها فإذا اعتدت تزوجها. قال سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن عوف يا أخي أقاسمك نصف مالي، للنصف لك نصف، ولي زوجتان اختر أيتهما وطلقها فإذا اعتدت تزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوا للسوق، جاي جديد ما يعرف المدينة، دلوه على السوق وجعل يبيع ويشتري، ثم جعل يتابع الغدو حتى صار من الأثرياء والأغنياء، ولم يرزع أخاه الأنصاري في شيء من ماله، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أهلك يبقون لك ومالك لك، وتابع الغدو حتى حصل شيئا ثم تزوج، فصار عليه أثر صفرة من الطيب. سأله النبي قال مهيم؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، وزن نواه الفصل هذا اللي في نواه التمره وزنها من ذهب. فقال بارك الله لك اولم ولو بشاعت في مشروعيه الدعاء للمتزوج. قال بارك الله لك والاخر بارك الله لك بارك الله لكما وبارك الله عليكما ولكما وجمع بينكما بخير. وفي مشروعيه الوليمه للمتزوج وان اقلها ولو شات اذا على قدر المدعوي يكتفي بشات واذا زاد زاد شاتين او ثلاثه او اربعه او خمس على حسب المدعوين. لكن ينبغي الانسان ان يقتصد ولا 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 يسرف ولا ياتي بطعام ولحوم ترمى في النفايات بل يكون على عدد المحتاجين على عدد الناس. واذا بقي شيء عليه ان يلاحظه ولا يجعله يضيع. يتفق مع بعض المؤسسات الخيريه التي تاخذ الباقي من الطعام ومن اللحوم وتوزع على المحتاجين. ولا يشترط ان يكون في الوليمه لحم بل يجوز حتى ولو كان لحم. النبي صلى الله عليه وسلم على صفيه بالحيس والحيس تمر واقط وسم وليس فيه لحم بين المدينه وخيبر حيس. وفي زواجه بزينب اشبع الناس خبزا ولحما عليه الصلاه والسلام على حسب الحال وعلى حسب الاستطاعه وعلى حسب القدره وعلى حسب المدعوين. ينبغي الانسان ولا ينبغي الانسان لا يتكلف الحاله التي هو فيه. ان كان في يسر عنده يسر ويسر الله حاله ميسوره فانه يجعل وليمه فيها لحم ويدعو ما يسر الله. وإن كان عنده الحال ليست ميسورة تكون دعوته على حسب حاله. والحديث الثاني حديث جابر في زواجه بعد وفاة أبيه عبد الله بن حرام الثيب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا قال تزوجت جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ قلت هلك أبي وترك سبعة أو تسعة بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهم. قال فبارك الله لك عليك في لفظ بارك الله في بارك الله عليك في استحباب الزواج بالذكر وأن الزواج بالذكر أفضل. ولهذا أشار مثلا على جابر قال أن جارية تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. فالبكر أفضل لأن البكر أولا هي أولى من الثيب في غض بصره وفي إحصانه. ولأن البكر لم تجرب الرجال يستطيع أن ينشئها على ما يريد من الأخلاق والعادات الطيبة بخلاف الثيب فإن جربت غيره فهي أفضل. إلا إذا كان هناك مصلحة تقتضي تقديم الثيب فإنها تقدم الثيب كما فعل جابر. فإن جابر قدم الثيب على البكر مراعاة لأخواته فإنه قال إن أبي هلك وترك تسع بنات أخوات لو جئت ببكر صارت مثلاً تلعب معهن ولا تفيدهن. لكن أتي بثيب مضى عليها مدة وخبرت الدنيا وعرفتها تقوم عليهن وتصلحهن وتنشطهن. فقال لي أحسنت. ففي فضل جابر في تقديمه مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وفيه أن الثيب أفضل من البكر إذا وجدت مصلحة. في هذه الحالة تكون الثيب أفضل إذا وجدت مصلحة تقتضي تقديمها كما فعل جابر. وإلا فإن البكر أفضل. وفي مشروعية الدعاء المتزوج وهو الشهادة الترجمة بارك الله عليك وأنه يقال للمتزوج بارك الله عليك في اللفظ الأول في الحديث الأول بارك الله لك. إذا قال بارك الله لك أو بارك الله عليك أو بارك عليكما وجمع بينكما بخير حسن. نعم.
باب ما يقول إذا أتى أهله. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
وهذا الحديث فيه مشروعية التسمية عند إرادة الجماع وأنه من أسباب حفظ الولد من الشرور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا ذكر ودعاء ذكر بسم الله ذكر ودعاء عظيم ينبغي المسلم لا يدعه عند إرادة الجماع أهله لما فيه من الفائدة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفائدة؟ إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا وينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بربه عام جميع أنواع الضرر، لا يضره في دينه ولا في بدنه ولا في خلقه عام. ولا يلزم هذا أن لا يحصل له وساوس، بل وساوس تحصل الإنسان، يوسوس الإنسان. حتى الأنبياء لا سلموا منه، حتى الأنبياء لم يسلموا من الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاءه الشيطان وهو يصلي وخنق، قال لعنك بلعنة الله، وقال إن الشيطان جاء بشهاب يريد أن يحرق وجهه، قال وسمعه في الصلاة قال لعنك بلعنة الله، وتناول شيئا كأنه خنقه. فلما سلم قال إن الشيطان أتى إلي وأردت أن أربطه بسارة من سارة المسجد، ولو فعلت للعب به صبيان أهل المدينة. فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي مكلما غير أحد من بعدي فتركته. كذلك الشيطان سلطه الله على سليمان، ولقد فتنا سليمان وعقينا على كرسي جسدا ثم أنا. ولكن المراد أنه لا يضره في دينه ولا في خلقه، أما ما يحصل من الوساوس قد يحصل شيء من الوساوس. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، ترجم بلفظ الآية. هذا الدعاء دعاء عظيم شامل لخير الدنيا والآخرة، وهو من أجمع الدعاء، وكان النبي يختم به أدعيته وينبغي أن يختم به الدعاء، فهو دعاء عظيم شامل لخير الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا تشمل العلم النافع والعمل الصالح، تشمل الإيمان والتوحيد والعافية والرزق الحلال والزوجة الصالحة، ولهذا دخل حسنة الدنيا. حسنة الآخرة تشمل الجنة ورضا رب سبحانه وتعالى، الجنة هو فيها من الكرامة والنعيم ورضا رب سبحانه وتعالى، فهو شامل خير الدنيا والآخرة. من أعطاه الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فقد حصل على خير الدنيا والآخرة، حصل على خير عظيم. قد بين الله تعالى في كتابه في آخر الحج أن الناس قسمان، قسم يسأل خير الدنيا ولا يتجاوزها، وقسم يسأل خير الآخرة. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، همته قاصرة عن الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ينبغي المسلم أن تكون همته عالية، يسأل الله خير الدنيا والآخرة. من هذا الدعاء، هذا الدعاء دعاء عظيم. وكان في حديث أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في صحيح مسلم أن قتادة سأل أنس أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. وقد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة كما ذكر الحافظ، منهم من قال الحسنة النعمة نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب، منهم من قال الحسنة هي العلم والعبادة. ذكر الثعلبي عليه السدين قال حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح، وحسنة الآخرة المغفرة والثواب. وعن عطية حسنة الدنيا العلم والعمل به، وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة. بسند عن عوف قال من أتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد فقد أتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نقل الثعلبي عن علي أنها في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحورة وعذاب النار المرأة السوء. قال عماد الدين بن كثير رحمه الله كلام جيد، قال حسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك ما شملته عبارتهم، فإن كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، هذه حسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. نعم، أعلى نعيم رؤية الله يوم القيامة، أعلى نعيم وقاه المؤمنون رؤية الله في الآخرة الأعلى نعيم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى الذي لا حصل لنا وزيادة. فإذا رأى المؤمن ربه نسوا ما هم فيه من النعيم. ولهذا المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة منهم كشاف، الزمخشري في كتاب الكشاف. الزمخشري له كتاب التفسير سماه كتاب الكشاف، لكنه فسر القرآن على طريقة المعتزلة، ومعتزلة يكفرون صفات الله، وهو إمام في اللغة، هو إمام من أئمة، من إمام فرقة من فرقة المعتزلة يسمى الزمخشرية، ولكنه يقرر مذهب المعتزلة تقريرا خفيا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدرك ذلك، يجذب الإنسان إلى مذهبه ولا يشعر، فإذا قرأ إنسان غير متمكن دخل في مذهب المعتزلة ولا يشعر. قال البلقيني: استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش بالمنقاش، منها أنه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال: أي فوز أعظم من الجنة؟ وسكت. قصر من ذلك إنكار الرؤية، قال: أي فوز أعظم؟ ما في أعظم من الجنة، ورؤية مع أن رؤية الله أعظم، فقصر من ذلك أن ينكر رؤية الله، لأن الزمخشري معتزل ومعتزل ينكرون الرؤية. جاب جملة واحدة لما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: أي فوز أعظم من الجنة؟ فثبت في الحديث الصحيح أن رؤية الله أعظم ما يعطاه المؤمنون. نعم نعم، المؤمن هذا، نعم المؤمن هذا، المؤمن هذا. ويرى أيضا المؤمنون يرى ربه في موقف القيامة أيضا، يقول: رؤية الله، رؤية الله، الله عز وجل، رضا الله، رسمات من النار، رضا الله، والتمتع بدار كرامته.
باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عميد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
نعم، سبق هذا الحديث مرات عاده المؤلف رحمه الله. وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في آخر التشهد: اللهم أعوذ بك من البخل، وهو تأخر عن الواجب، عدم أداء الواجب كالبخل في الزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، وأعوذ بك من الجبن، وهو ضد الشجاعة، تأخر عن الأعمال الطيبة، تأخر عن الجهاد، هذا جبن. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أرض العمر هو أسوأه، وهو الوقت الذي يفقد فيه الإنسان عقله، وحينئذ ينقطع عمله ويكون كلا على أهله يتعبهم ولا يستفيد من حياته. هذا أرض العمر، أرض العمر أسوأ العمر، وهو الوقت الذي تتقدم فيه الإنسان في السن ويخرف، سن مخرف، ويسميه العامة مهذري، ومهذري يعني يهذي يهذي يخرف. هذا أرض العمر. والطفل وإن كان ليس معه عقل إلا أن عقله في نمو، عقله في نمو، وأهله يحبونه ويعلموا أنه في نمو، أن عقله في نمو، بخلاف من رد إلى أرض العمر ما بعد شيء، ما بعده إلا الموت، ويكون كلا على نفسه وعلى غيره ولا يستفيد من عمله. هذا أسوأ العمر، هذا العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فتنة الحروب، فتنة الأموال، وأعظمها فتنة الدجال وعذاب القبر. عذاب القبر وفي الأصل هو فتنة القبر، يعني سؤال الملكين المنكر والنكير. نعم.
باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن العصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئ، فقلت: يا رسول الله، فهل لا أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث.
هذا الحديث في عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم سبق مرات. يسوقه المؤلف رحمه الله من استخراج الأحكام. هنا ساق في تكرار الدعاء، قال الدعاء ودعاء في تكرار الدعاء. ساق هناك في السحر في أماكن متعددة. في حديث عائشة أن الرسول قال طب يعني سحر، طب سحر، وسمي السحر طبا تفاؤلا بالطيب، تفاؤلا بالطيب، كما لو قال للذيغ سليم تفاؤلا بالسلامة. اللذيغ الذي دغته حي العقرب يسمى سليم، هو سليم ومريض لكن يسمى سليم تفاؤلا بالسلامة. وكما تسمى الصحراء المهلكة تسمى مفازة تفاؤلا بقطعها بالسلامة والفوز، ولا هي مهلكة لكن عادة العرب تتفاعل. طب يعني السحر، حتى إنه يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. هذا يدل على أنه سحره إنما يكون في أمور الدنيا، ولا هذا السحر لا يتعلق بشيء من دينه ولا بشيء من عقله. بعض الناس أنكر هذا الحديث وطعن فيه، وهو في البخاري في الصحيحين قالوا إن هذا يلزم منه الطعن في النبوة. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لم يتعلق بدينه ولا في تبليغه الرسالة ولا في عقله، وإنما هو في أمور الدنيا، في أمور يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء في أمور الدنيا خاصة، خير أنه أتى أهله ولم يأتي أهله، وأنه دعا ربه في مشروعية الدعاء إلى الله والرجوع إليه والضراعة إليه في كشف ما نزل بالإنسان من ضر. ثم قال أشعرتي، يعني علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته، في أن الله مفتي، أخبر عن نفسه أنه مفتي، يستفتونك قل الله يفتيكم، فالله مفتي والنبي مفتي والعالم يسمى مفتي، لأن أسماء مشتركة مثل السميع والبصير والعليم، أسماء الله نوعان مشتركة مثل السميع والبصير والعليم، وخاصة بالله الرحمن والله رب العالمين المعطي المانع القابض الباسط الرافع وغير ذلك. فقالت عائشة وملك الرسول قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني ملكان من الملائكة. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة، قال الآخر أحد الملكين يقول للآخر ما وجع الرجل، فقال مطبوع يعني مسحور. قال من طبه؟ من الذي سخره؟ قال لبيد بن العصم. والنبي يعني يسمع ونائم، لكن نومه ينام قلبه ولا تنام عينه ولا نم قلبه. قال من طبق؟ قال لبيد بن العصم يهودي. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشطة وجف في طلعة. مشط هذا المشط الذي يكد به الشعر، ومشاطة الشعر الذي تبقى في المشط في أسنان المشط. في جف في طلعة، وفي اللفظ الآخر في جف في طلعة ذكر. الجف هو الوعاء، وعاء الذي يكون فيه أو الغشاء الذي يكون فيه ثمر النخل يسمى الكافور. قال فأين هو؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق، وفي اللفظ الآخر في رعوفة في بني ذروان. فهذا الخبيث لبن المعصم جمع السحر مشط ومشاطة شعر، وجعله في وعاء جف في طلعة ذكر، وجعله ونزل في البئر، وجعله تحت صخرة في البئر. خذ هذا اليهودي. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقعة الحناء، يعني هذا البئر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقالت يا رسول الله فهل أخرجته يعني السحر؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، وفي لفظ فأمر بها فدفنت، حتى لأنه لو أخرجها تكلم الناس ماذا وما الذي حصل وما هو وكذا. قال أن شفاني الله ولا أريد أن أتكلم الناس، دفنها حتى إيش لا تكلم الناس. جاء في رواية أخرى أنه استخرج، وهذه الرواية فهل أخرجته، والجمع بينهما ذكر الحافظ في هذا الموضع في أبواب السحر، وأنه استخرج من البئر ولم يستخرج من الجف، يعني جمع بينهما، استخرج من البئر ولكن الذي في الجف لم يستخرج، فكان جمع بينهم بهذا. والشاهد قوله فدعا ودعا تكرير الدعاء، هذا الشاهد الترجمة. نعم.
باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم.
نعم هذا الترجمة في الدعاء على المشركين. فقال المسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. هذا الحديث ذكر في كتاب الاستسقاء اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف دعا المشركين اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف يعني سبع سنين قحط تأتي عليهم لأن سبع سنين يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا ما تأكل ثم يتم عليك سبع شداد سبع سنين جد سبع سنين رخاء وبعد سبع سنين جد. فالنبي دعا عليهم بأن يصيبهم سبع سنين جد وقال في دعاه اللهم عليك بأبي جهل. هذا فيه دليل على جواز الدعاء على كافر بعينه إذا شد أذى المسلمين اللهم عليك بأبي جهل بن شام مشابة ربيعة وثمان ربيعة إذا اشتد أذاه لا بأس بالدعاء بعينه كما لما اشتد أذى صدام في زمانه دعا عليه الناس بعينه بشدة أذى على المسلمين. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم اعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء جاء في الله لحظة تسميته مشابة بن ربيعة وعثمان بن ربيعة وأبو جهل بن هشام فدل على أنه لا بأس بالجواز على دعاء أشخاص بعينهم ولو في الصلاة إذا اشتد أذاهم المسلمين. كان الذي يدعو يقرس في القنوت في صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية يقول اللهم لعن شيبة بن ربيعة اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم لعن عتبة بن ربيعة والصحابة يؤمنون. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء نهاه الله ثم تاب علي الله عليهم وأسلم إلى أبو جهل ما أسلم. وفيه من الفوائد دليل على جواز الدعاء الكافر بعينه إذا اشتد أذاه. وأما فاسق المؤمن ففي جواز لعنه بعين الخلاف قيل يجوز وقيل لا يجوز والراجح عدم الجواز وإنما يلعن الفساق على العموم. فيقال لعن الله من شرب الخمر لعن الله الزناة لعن الله السراق والحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده المعنى أنه يتجرأ من سرقة البيضة إلى الحبل والحبل حتى يتجرأ إلى سرقة ما تقطع به يده. ومما يدل على أنه لا يجزع عن الشخص بعينه ولو فاسقا الرجل الذي كان يشرب الخمر يؤتى به كثيرا وكان اسمه عبد الله كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يؤتى به فيجد في الخمر فأتي به مرة ليجدد فقال رجل من قوم أخزاه الله في لفظ لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله دل على أنه لا يلعن يكفي إقامة الحد عليه. في اللفظ الآخر لا تعين عليه الشيطان ما ذكر المؤلف حديث ابن أبي أوفى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب وهم الكفار الذين يتحزبوا على المسلمين في غزوة الخندق وأحاطوا بالمدينة قريش ومن تبعها من القبائل كان يدعو عليه فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. هذا في دليل على جواز السجع إذا كان غير متكلف ولكن السجع مكروه إذا كان فيه تكلف يكون على حساب المعنى أما إذا جاء عفو الخاطر بالتكلف فلا بأس مثل هنا اللهم انزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب مثل قوله تعالى اللهم أعوذ بك الحديث اللهم أعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قبل لا يخشع ومن دعاء لا يسمع فاستجاب الله دعاء نبيه فهزم الله الأحزاب وزلزلهم. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
وهذا في مشروعية القنوت في النوازل وهو الدعاء في الفرائض في النوازل يدعو الإمام ومن بعده يؤمن في دليل على أن القنوت ليس خاصا بصلاة الفجر صلاة المغرب هذا في صلاة العشاء قال النبي كان إذا قال سمع الله لمن حمده في ركعة الأخيرة من صلاة العشاء، إذا اشتد احتاج يقرأ في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، صلاة المغرب، وحتى حتى صلاة الظهر في صلاة العصر كما جاء عن أبي هريرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد ابن ربيعة. الوليد هذا هو أخ الولي خالد بن الوليد، وكان خالد يعذب قبل أن يسلم. اللهم أنجي سلمة، اللهم أنجي سلمة، اللهم أنجي سلمة بن هشام. سلمة هذا هو أخو جهل، أخو أبو جهل عمرو هشام. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وقتك على مضار، اللهم اجعلها على سنين كسنين يوسف. في الدعاء على الكافر بعينه والدعاء لمؤمن بعينه، أنه لا بأس أن يدعى لكافر بعينه، يدعى لمؤمن بعينه ويدعى على كافر بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمؤمن بعينه، اللهم أنجي الوليد دعا له، اللهم أنجي سلمة، ودعا على كافر، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم اشدد وقتك على مضر، اللهم اجعله سنين كسن يوسف. نعم فاسق، هذا فاسق، فاسق. نعم إذا المسافة فيها خلاف، حتى في غير الحجة فيها خلاف من علماء الأجازة ومنهم من منعه، لكن إذا اشتد لا يكون هذا، نعم هذا أخذ بالثأر لأنه ظالم. نعم نعم حتى غير الحجاج، لو ظلم إنسان شخص ظلمه له أن يدعو وله أن يعفو، من عفا وأصلح فأجره على الله. دعوة المظلوم، الرسول يقول إياه لمعاذ، واتقي دعوة المظلوم ولو كان الظالم مؤمن، لأنه ليس بينه وبين الله حجاب. الرسول جلس 40 يوما يدعو على رعل وذكوان لما قتل القرى. نعم.
حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصت الله ورسوله.
وفي لون جلس 40 يوما لما في رعل وذكوان. هذا في حديث أنس أيضا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر دعاء على الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو على المشركين إذا اشتد أذاهم وضرهم على المسلمين، وتارة يدعو لهم كما سيأتي في الترجمة بعد، دعا لدوس لأنهم لم يؤذوا المسلمين، دوس كفار لكن ما أذوا المسلمين دعا لهم بالهداية فهداهم الله. ورعل وذكوان لما أذوا المسلمين دعا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو للمشركين إذا لم يؤذوا بالهداية، وتارة يدعو عليهم إذا أذوا، إذا اشتد أذاهم وضرهم على المسلمين دعا عليهم، وتارة يدعو لهم كما دعا لدوس لأنهم لم يؤذوا المسلمين. وفي الحديث أنه قال في صلاة الفجر، وفي الحديث الذي قبله أنه قال في صلاة العشاء، دل على القوث يكون في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وفي غيرهما. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، السلام عليكم، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم.
نعم هذا الحديث فيه لأن عائشة دعت على اليهود عليكم السام واللعنة، والسام هو الموت، واليهود قوم الخبث، إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يوهموا أنه مسلم والسام يدغم يحلف اللعن، يوهم أنه يقول السلام ويقول السام، والسام الموت، فيدغمون بحذف اللعن. ففطنت عائشة فقالت عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ يقول السام. قال أولم تسمعي أني أرد عليهم فأقول عليكم، وفي اللفظ الآخر أنها تقبل منا ولا تقبل منهم، رددت عليهم تحيتهم قلت عليكم، تقبل منا وهم ما تقبل منهم، وانتهى بدون عنف. إن الله رفق حب الرفق في الأمر كله. نعم فيه ينبغي الإنسان يسلك الرفق الذي يؤدي إلى الغرض المقصود بدون أن يحصل نزاع أو شقاق. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر.
نعم، وهذا حديث دعاء المشركين، جواز الدعاء المشركين إذا آلوا، وهو قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلوا عن الصلاة الوسطى حتى غابت، فيه تعيين الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر، وهذا هو الراجح أنها صلاة الوسطى صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيار، سميت وسطى لفضلها، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدلا، وليس المراد من الوسط، قال بعضهم وسطى لأنها متوسطة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، بين صلاتين نهاريتين الفجر والظهر وصلاتين ليليتين المغرب والعشاء، هذا في الوسط، لكن المراد الوسطى يعني الخيار، ولهذا قال بعضهم صلاة الفجر صلاة الوسطى، قال بعضهم هي صلاة الظهر هي صلاة العشاء، والصواب أنها صلاة العصر لأنه جاء تفسيرها، وجاء في مصحف عائشة: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، يقبل على التفسير. نعم.
باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وابت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وات بهم.
نعم، هذا فيه الدعاء المشركين الذين لم يؤذوا، وفي الحديث الأول أنه دعا عليهم قد ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما سبق، ودعا على سلم أبي جهل من هشام، والجمع بينهما، ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الكافر الذي لم يؤذي يدعى له كما في دوس، والكافر المؤذي يدعى عليه، هذا هو الجمع بينهما، والعلماء تكلموا في الجمع بينهما، وبعضهم ابن بطال قال: الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء للمشركين، ودليل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، قال: والأكثرون على أن لا نسخ، والدعاء للمشركين جائز، وإنما النهي في حق من يوجد تألفهم ودخولهم في الإسلام، قال: ويحتمل التوفيق بينهم أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن اعتمادهم على الكفر، والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم، والتقييد بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله: اغفر لقومي، العفو عما جنوه في نفسه لا محو ذنوبهم، لأن ذنب الكفر لا يمحى، أو المراد بقوله: اغفر لهم اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، أو المعنى: اغفر لهم إن أسلم. والصواب كما سبق الجمع بينهما أنه يدعى للمشركين الذين آذوا يدعى عليهم، والمشركين الذين لم يؤذوا مثل دوس دعا لهم بالهداية، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي ضلالتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله أتى بهذه الأحاديث وترجم هذين الحديثين وترجم عليهما باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، لبيان مشروعية هذا الدعاء وأنه مشروع في كل وقت في الصلاة وخارجها. وقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت يجمع جميع ما ذكر من الدعاء، لأنه لا يخلو من أحد أمرين، إما متقدم وإما متأخر. حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء مطلق عام في الصلاة في خارجها: رب اغفر لي خطيئتي، جمع خطيئة وهي الذنوب، واللفظ الآخر خطئي، رب اغفر لي خطيئتي، جمع خطيئة وهي الذنوب، في الآية الأخرى رب اغفر لي خطئي وهو ضد العمد، وجهلي، الجهل ضد العلم، وإسرافي في أمري، الإسراف مجاوزة الحد. قال: وكل ذلك عندي، هذا اعتراف وإقرار من العبد بذنبه، والإقرار والاعتراف من الوسيلة من وسائل قبول الدعاء. حاجة الإنسان، كل الإنسان يعترف بحاجته وفقره إلى ربه وعبوديته له، كما في الحديث الذي هو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا من وسيلة قبول الدعاء. وكما قال الله تعالى عن موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اعتراف بفقره، اعتراف بفقره إلى ربه وحاجته إليه واعترافه بذنبه، هذا من وسيلة من وسائل قبول الدعاء. اللهم اغفر لي، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري كله وما أنت أعلم به مني، تفويض لله عز وجل، وهذا في تعميم للذنوب، وما أنت أعلم به مني سواء علمت أو لم أعلم. وهذا يدل على شمول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطاياي، خطاياي جمع خطيئة، من خطيئتي، خطيئة جنس، خطاياي جمع خطيئة، والخطيئة مفرد، اللهم اغفر لي خطاياي جمع خطيئة، والخطايا هي الذنوب، والخطيئة هي الذنب، اللهم اغفر لي خطايا وعمدي، وعمدي ضد الخطأ. وفي سؤال الرب سبحانه وتعالى، سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب المتعمدة وغير المتعمدة، العمد وغير العمد. اللهم اغفر لي خطايا وعمدي وجهلي وجدي ضد الهزل، يعني ما أعمله جادا. وله الأخوة في الحديث الذي يأتي بعد هزلي وجدي، الجد ما يعمله الإنسان جادا قاصدا، والهزل ما يعمله هازلا غير جاد. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي ضد العلم ما أعلمه ما أعمله عن جهل، وجدي ما أعمله جادا قاصدا، وكل ذلك عندي. ثم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا عام، وما أسررت وما أعلنت، هذا التعميم يشمل جميع ما ذكر من الدعاء، لأن الدعاء لا يخلو إما متقدم ومتأخر، إما سرا وإما علنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، في توسل باسمين من أسماء الله عز وجل، المقدم والمؤخر من أسماء الله، أنت المقدم والمؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم على الله عز وجل: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، كقوله تعالى: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالأول والآخر والآخر من أسماء الله، والمقدم والمؤخر من أسماء الله، وأنت على كل شيء قدير. فهذا دعاء عظيم فيه توسل العبد باعترافه بخطأه واعترافه بذنبه وجهله واعترافه بأن ذلك عنده، وتوسله باسمه المقدم المؤخر وأنت على كل شيء قدير. والحديث الثاني كذلك حديث أبي موسى الأشعري من طريق آخر، أنه كان يدعو بها: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، هذا في ذلك الهزل مقابل الجد، الجد ما يعمله جادا، والهزل ما يعمله هازلا، وخطئي وعمدي ما أفعله مخطئا وما أفعله متعمدا، وكل ذلك عندي. هذا في توسل العبد بهذا إلى الله بالاعتراف بخطأه، والاعتراف بحاجته إلى ربه عز وجل، والاعتراف بأن اعتراف العبد بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به هو دعاء عظيم ينبغي المسلم أن يأتي في كل وقت في الصلاة وفي خارجها. قولوا أنه كان يدعو بهذا الدعاء، بحث الحافظ محل هذا الدعاء، أنه ذكر أنه جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقوله في صلاة الليل، قال في حديث علي عند مسلم أنه كان يقوله في آخر الصلاة، هل كان يقوله قبل السلام أو بعده؟ وعلى كل حال فهذا مشروع، وفي صلاة الليل وفي آخر الصلاة وفي خارج الصلاة أيضا. جاء في رواية ابن حبان بلفظ كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وعلى كل حال فهو مشروع في كل وقت، مشروع في كل وقت، دعاء عظيم في الصلاة وخارجها، في صلاة الليل، في صلاة الفريضة، في آخر التشهد، بعد السلام، بعد الإتمام بالأذكار، في كل وقت، في البيت وفي خارج البيت، في السفر وفي الحضر، هو دعاء عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، يقول ذلك تعبد الله عز وجل. قال بعضهم وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون، قال لا شك، أخبر الله في القرآن، كل نبي قال رب اغفر لي، وقال الله للنبي لا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، تقع الصغائر، لكن الكبائر والشرك معصوم منها، معصومون منها عليهم الصلاة والسلام. وهل يقول القائل اللهم اغفر لجميع المسلمين؟ ذكر كرماني تبع المغطي أن هذا محال، لأن صاحب الكبير قد يدخل النار، ودخول النار ينافي الغفران، ولا شك أنه لا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر كما دلت الأحاديث. قال بعضهم أنه لا مانع، لأن الممنوع على إخراج الشفاعة، والإخراج الشفاعة ثابت في الأحاديث وبعفو الرب سبحانه وتعالى. نعم.
باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها.
نعم، هذا الترجمة في الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يعني التي يرجى فيها إجابة الدعاء. ذكر في حديث أبي هريرة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا لا أعطاه إياه إلا أعطاه، وقال بيده يعني يقللها يزهدها. الحديث فيه دليل على أن في يوم الجمعة ساعة ترجع فيها الإجابة، فينبغي المسلم أن يتحراها، ولم تحدد هذه الساعة في نص، والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يجتهد العباد في الدعاء في هذا اليوم فتعظم أجورهم ويكثر ثوابهم. وذكر الحافظ في هذه الساعة في كتاب الصلاة في الجمعة 40 قولا في تحديدها، 40 قول لأهل العلم في تحديد هذه الساعة، لكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة سبحانه صعوده على المنبر حتى تقضى الصلاة. وقد يقال كيف متى يكون الدعاء والخطيب يجب الاستماع لخطبته، فيقال هناك أوقات بين الخطبتين بعد الانتهاء من الخطبة، وفي الصلاة، في السجود، وفي آخر التشهد، والساعة الثانية آخر ساعة يوم الجمعة. ولكن يشكل على آخر ساعة يوم الجمعة قوله هو قائم يصلي، وبعد العصر يوم الجمعة ليس وقت صلاة لكن وقت نهي. أجيب بأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، المنتظر للصلاة في حكم المصلي، إذا كان ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. ولهذا نهي من انتظر الصلاة يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة في حكم المصلي، فمن انتظر الصلاة فهو صلي، فإذا استقبل القبلة ودعا وهو متوضئ وينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. وقوله وقال بيده يقللها في إطلاق القول على الفعل، قال بيده إطلاق القول على الفعل، والمراد بالساعة الجزء من الزمن، الجزء من الزمن، وليس المراد الساعة المعروفة الآن وهي 60 دقيقة، المراد الجزء من الزمن، قد يكون أطول من الساعة وقد يكون أقل. إذا جاءت الساعة في عرف الشارع فالمراد به جزء من الزمن. ومنه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرر مكة القتال فيها وقال إنما أحلت في ساعة من النهار، وجاء في تفسير هذه الساعة أنها من الضحى إلى العصر سماها ساعة، أحلت في ساعة من النهار، وكذلك الساعات في يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه الساعات الخمس أجزاء من الزمن، قد تزيد على الساعة وقد تنقص، هي ساعات طويلة في أيام الصيف من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، والخطيب يدخل في الساعة السادسة، وهي في أيام الشتاء قصيرة، ساعات خمس ساعات تكون قصيرة في أيام الشتاء وتكون طويلة في أيام الصيف. في أيام الصيف قد تكون خمس ساعات من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون الساعة أطول من الساعة المعروفة، قد تكون ساعة ربع أو ساعة نص، وفي الشتاء قد تكون أقل من الساعة الزمنية المعروفة. في مشروعية الدعاء في ساعة الجمعة وتحريها، وأنها من أسباب قبول الدعاء، ينبغي المسلم أن يتحرها. نعم، يقول يسأل الله خيرا إلا أعطاه، أما إذا سأل بإثم وقطيعة رحم فهذا ممنوع، فوجدت النصوص الأخرى يضم بعضها إلى بعض، جاء استثناء هذا ما لم يسأل بإثم وقطيعة رحم، ما لم يعتدي. نعم، وهو قائم يصلي. نعم، هذا استشكل، هذا استشكل هذا بعض العلماء وأجابوا بأن منتظر الصلاة هو في صلاة يصلي وهو قائم يصلي، يعني وصف للحالة حتى يصلي وهو يصلي، إذا كان الإنسان بعد العصر ما في صلاة، لكن سماه يصلي لأنه منتظر للصلاة وهو في حكم يصلي. نعم نعم، إيه الصلاة يعني الصلاة اللغوية بمعنى هو يصلي، لا بس لما جاءت وهو قائم، وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، ولأن الشارع إنما يتكلم بالشرع نسمى الصلاة اللغوية. نعم.